بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: او حجم او احتجم وظهر دم حجم غيره، احتجم طلب من يحتمه، فهنا حاجم وهنا محجوم. يقول المؤلف انه اذا حجم غيره او احتجم اي طلب من يحتمه وظهر دم لهذا الشرط، فان لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يفعل شيء فانه لا يفتن. وظاهر قول المؤلف وظهر دم انه لا فرق بين ان يكون الدم الظاهر قليلا او كثيرا، فاذا حجم الانسان وظهر دم فانه يفطر سواء كان في الحجامه في الراس او في الكتفين او في اي مكان من البدن. ومواضع الحجامه معروفه عند الحجامين، واوقاتها ايضا معروفه عند الحجامين، واحوال المحجوم معروفه، من يمكن ان يحجم ومن لا يمكن. ولهذا يجب على الانسان اذا اراد الحجامه ان يختار، وان يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحجم لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر، ونزوف الدم خطير جدا. وقوله وظهر دم قلت يشمل القليل والكثير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا قال قائل هذا الحديث فهمنا، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة، يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط وقد لا تظهر. فهذه المسألة يعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم، هذه من الأحكام التعبدية التي يجب على الإنسان أن يتعبد لله بها وأن يعرف المعنى. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عمرو بنت رواحة، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله فهذه الحكمة، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالحاصل أن الأحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبدية، يعني لا أن الواجب علينا أن نتعبد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد، لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرفها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل لذلك حكمة. أما المحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي مثلا إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. بوجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطر لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن إيش؟ أن يأكل، جاز له أن يأكل. وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته. لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك وحجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرعي، إيش؟ احتجم، نعم، واحتجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرعي، وإذا أفطرت بعذر شرعي فكل حتى ترتد عليك القوة، وعلى هذا فذلك من مصلحته. أما إذا كان صوم نفلا فالأمر واضح فيه، والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره بغير غرض صحيح. إذن صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة وغير ظاهرة؟ ظاهرة. الحكمة بالنسبة للحاجم، الحكمة بالنسبة للحاجم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاجم عادة يمص القارورة، قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشف ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم، فيكون بذلك مفطرا. يقول هذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر. ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة، قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصها يصدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت، وأما ما دامت لم تمتلئ فهي باقية. يقول لا بد أن يصل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير شعور، والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها. ولهذا قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى 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 مص فإنه لا يفطر بذلك. أما الذين يقولون إن تعبدي فيقولون إن الحاجم يفطر ولو أفطر بآلات منفصلة لعموم اللفظ، نعم، بآلات منفصلة فإنه يفطر لعموم اللفظ. وعلى كل حال الذي يظهر لي والعند الله أن ما ذهب إلى شيخ الإسلام أولى، أن نقول إن الإنسان إذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصه فلا معنى لأن تقول بأنه مفطر، والأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. طيب، وقلت لكم أن العلماء مختلفون في هذه المسألة، والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم، المسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دل عليه الشرع فإن الجماعة معه، الجماعة معه، وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس منصور بن يونس البهوت، من أراد أن يرجع عليه فهي مفيدة. طيب، يقول المؤلف: وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين: الشرط الأول أن يكون عامدا، وضده غير العامد، والشرط الثاني أن يكون ناسيا وضده أن يكون ذاكرا وضده الناس. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: العمد والذكر. ومقتضى كلامه أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين: العمد، والثاني الذكر، أن يكون ذاكرا. يعني فإن كان جاهلا فإنه يفطر، لأنه لم يشترط أن يكون عالما. طيب، لو أن الإنسان لم يتعمد فإنه لا يفطر، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره بغير قصد، فإنه لا يفطر بذلك. والدليل قوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسد، فيكون بذلك أو فيكون صومه صحيح. ولهذا قال: لا ناسيا، وهذا ضد ذاكرا، أو مكرها، وهذا ضد عامدا. قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل: هل يلحق بالحجامة الفصل والشرط والإرعاق وما أشبه ذلك؟ الفصل يعني فصل العرق، والشرط كذلك شق العرق، إن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصل. فهل يلحق هذا بالحجامة؟ ونقول إن الإنسان إذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم أفطر، وكذلك إذا فصده، وكذلك إذا أرعف نفسه، هو الذي تعمد أن يرعف من أجل أن يخف رأسه. المذهب لا يلحق بالحجامة، ويكون جائزا للصائم فرضا ونفلا. لماذا؟ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية من قواعد أصول الفقه: الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم يكن علة فلا قياس. فيقولون إن الفطرة بالحجامة تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن علته معقولة معلومة، فيقول إن الفصل والشرط يفسدان الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه، لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، قوله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة الآن، بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم من حكته قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو أرعف بدون اختياره جاءوا يسألون هل يفطر أو لا يفطر، كل هذه مبالغة. فقالوا الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قارع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلدة، أو لو بطل جرح حتى خرج منه المادة العفنة، كل ذلك لا يضر. بقي علينا الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف، أن يكون إيش؟ عامدا ذاكرا. ما هو الدليل؟ نقول أما اشتراط كونه ذاكرا فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله هو صائم يشمل الفريضة والنافلة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وانظر الحديث: أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناس لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية، فلهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. طيب، هذا دليل واضح وهو دليل خاص. ولدينا دليل عام، قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان، عام وخاص. طيب، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى، أن نستدل بالخاص أو بالعام؟ أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام والمسألة هذه مستثنات من العموم مثلا، قد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد الله الصالحين عام، فالعموم يشمل جميع أفراد. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، استدلال صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، ولو ادعى مدعي أن هذا خارج، قلنا له: نعم. قلنا: أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث: إذا قلتم ذلك فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص. طيب، أكل ناس أو شرب ناس، ولما جعل يعلق اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفظها؟ نعم نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر. والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض ولا يفسد صومه. طيب، ابتلعها حتى وصلت، أو يعني وصلت ما بين حنجرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟ لا يلزمه. ولو حاول وأخرجها لفسد صومه من جهة التقيؤ. طيب، هذا رجل ذكروه لنا سابقا ونحن صغار، يقول انه اشترى عنبا، والعنب في ذلك الوقت قليل جدا، يعني من يحصل على عنقود من العنب، فجاء به الى اهله، وكان الناس يفرحون بالعنب جدا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير، فوضعه في منديل وكأنه أعجبه، فجعل يأكل وهو صائم، يأكل ويأكل ويأكل حتى خلص ما في المنديل إلا واحدة، يوم ما بقي إلا واحدة ذكر أنه صائم، فقال في نفسه: إن كان ما أكلته من العنب سابقا لا يفطر فهذه ما تفطر. نعم، واحدة من مئات. وإن كان ذاك يفطر فقد أفطر. فأكل الواحد، فاستفتى بعض العلماء وقال له أعد صوم. لماذا؟ لأنه تعمد أكل هذه. لكن لو قال قائل أفلا يرد عليه أنه جاهل؟ قلنا بلى، لكن على القول بأن الجاهل لا يعذر فيه بالصيام يفطر، ما في إشكال. وعلى القول الثاني أنه يعذر فيه، يتوجه احتمالا أن يكون مفطرا وأن لا يكون مفطرا، لأن كونه يتعمد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى يكون بذلك مفرطا. وعلى كل حال نقول الحمد لله، عنبة بيوم، اقضي يوما ولا يضرك إن شاء الله وينتهي. بقي عليه يقول لا ناس أو مكره. قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة. ها؟ نعم. ونعم أو مكره، يعني إذا كان مكره فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا. ودليلهما ذكرناه قبل قليل، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، يقول ولو بوجور مغمى عليه معالجة، وهذه يحتاج إليها، هي شرح ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إنسان أغمي عليه وهو صائم، فجعلوا يصبون في فمه ماء لعله يصب فصح. هل يفطر بذلك؟ يقول الشارح لا يفطر بهذا، لأنه غير قاصد. الذي صب به الماء آخر وهو مغمى عليه لا يحس. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجة لا يفطر، لأن ذلك بغير قصد منه، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء وهو نائم، فهل يفطر بهذا؟ لا يفطر، لأنه يعني بغير قصد. وإذا صببت به الماء سوف يزدرد يبتلع وهو نائم، ولكنه يبتلع وهو غير تام الشعور فلا يكون صومه فاسد. بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطا ثالثا دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن يكون عالما، أن يكون عالم. فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمل. فإن كان ضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي يعني لا يدري أن هذا حرام مثلا، وجهل بالحال لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. الدليل لذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليه، وهذا عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم فدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم ويقرأ قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فماذا صنع؟ أتى بعقال أسود يقال البعير حبل تربط به يد البعير، أتى بعقال أسود وعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف. هذا أخطأ في إيش؟ في الحكم، في فهم الآية، وهذا خطأ في الحكم. الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال له إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صحيح ولا لا؟ صار مساده مد الأفق، الخيط الأبيض يمتد من الشمال إلى الجنوب. فقال إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل، ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر بهذا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار، بناء عليه على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا، فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالقضاء، فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. إذن نزيد في الشروط شرطا ثالثا وهو العلم، وضده الجهل، سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يفطر. ولكن هؤلاء الذين أفطروا قبل أن تغيب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب، هل يقولون نحن أفطرنا الآن أو لا؟ لا، يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم أن يمسكوا، لأنهم أفطروا بناء على سبب تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهو أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذا له يعني مسائل كثيرة، من أهمها ما يقع لبعض الناس في مسألة الطلاق. يقول لزوجتي مثلا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عنده آلات محرمة كتلفزيون أو غيره، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ لا 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 تطلق، لأنه مبني على سبب تبين زوال. وهذا هو القياس شرعا وواقعا. نعود إلى قضية علي بن حاتم، استدل بها البلاغيون على مسألة دعوها والله أعلم بصحتها، يقولون كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا، إذا كان طويل الرقبة كان غبيا. لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب، فيضعف فهمه. ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لا عريض، لأن عرض الوساد يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة. وهذا قول باطل من أبطل الأقوال. كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مجتهدا بأنه أبله؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف بالرسول؟ ايش؟ من اي اصولها؟ هذه مستقلة جاءت بها السنة. اي نعم 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 ما يفطر، لكن لو ضعف واحتاج الى الفطر افطر لضعفه. نعم ايه، هو الان يقول لا يفطر صومه صحيح، لكن لو فرض انه بالقي تعب لما خلت المعده تعب واحتاج الى الفطر يفطر. نعم لا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. نعم الغالب ان الدم المتبرع به انه كثير، يعني يلحق البدن من الضعف ما تلحقه الحجامه، وبناء على ذلك يكون مفطرا. فاذا كان صومه فريضه، اذا كان صومه فريضه فانه لا يجوز ان يتبرع الا اذا كان هناك ضروره، وهذا بناء على ما ذهب إلى الشيخ الإسلام. أما على المذهب فلا. نعم أي نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأنها تعبدية ما تكون هكذا، نقول هذه جاءت في السنة مستقلة. نعم
أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبطة يعني تقريب
غير منصوص
عليها، نعم، وعادت على النص
بالإبطال، نعم، فإنها لا يؤديها. أحسنت. فقلت أفسار قيمية
لا
يعود
على نص الإبطال.
وهو
أن
الحاجم إذا لم يستقروا،
لا
الحاجم، نعم، إذا لم يستقروا. نعم أي نعم، هو صحيح، هذه ترد على هذه القاعدة، ترد على هذه القاعدة، ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا كلام شيخ الإسلام أبو العقرب بالنسبة للمحتوم واقع، بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت العلة هذه غير مستنبطة غير منصوص عليه ولا مجمع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تبطل، لكن لقائنا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمن الحاجم يعني المعهود، فتكون ال بمعنى العهد الذهني المعروف عنده، اما اللي يحجم بالات بس فهذا بعيد. نعم
اذا كان في المدينه حاجم واحد فكل واحد قد يزيد في كل يوم من ايام رمضان واحد مضطر انه يحتج فيكون كل الشهر.
وش تقول بهذا الفرق؟ يقول إذا كان ليس في المدينة إلا حاجم واحد كل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان له أن يقول ما له حاجم إلا إذا خاف أن يهلك، لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان وربما يهلكه. يجوز إيه؟ وماذا يصنع؟ مثل ما لو كان كل يوم يطلع يلقى حريق ولا غريق. أنت الوقت أخاف يصير مضطر ولا عاد. نعم تأخير الليل واضح إذا أمكن، حتى لو عادي لو ما في إلا واحد يحجم إذا كان يمكن الليل. نعم يقول أثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاة، وبعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يفترش ولا كأن بجواره أحد، وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صح. هنا على كل حال السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها التشهدان أن يتورع، لكن إذا كان يخشى من أذية في جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى. العوفي تقول رجل عنده بعض الخبرة في الفصل والحجامة وجاءه في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض ما رأيكم هل يفسده أو يحتمه؟ ما دام مريضا يجوز له المرض فهو يفطر. اي اي نعم. لكن هل ما يمكن يصبر الى الليل؟ المهم يمكن يصبر الليل عشان ما يفطر الحاجب، لان الان الحاجب هو المشكل ولا المحتوم؟ ما دام مريض يجوز له، لكن إذا كان فيه ضرورة يعني يخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحتمه ويفطر هذا الحاجب. هذا السؤال الثالث والباقي. نعم، يقول ذكرت من الحقنة لا تفطر ولو غذت الجسم لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟ نعم، الإبر المغذية نرى أنها تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب في فائدة الجسم. هذا أم عبد الله تقول ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ والسؤال الثاني، أسقط الطفل له شهرين أي صلى عليه وتعتد كعادة النفساء؟ أما الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى، وأما الثاني فلا يصلى عليه لأنه لا يصلى إلا على من بلغ 4 أشهر وليس فيه نفاس أيضا، لأن النفاس لا يكون إلا إذا خلق ولا يخلق في شهرين. نعم تصلي، نعم إذا صار شهرين تصلي. نقل عمن؟ عمن نقل؟ هو هنا يقال نقل في الأحاديث وشبهها، أما المؤلف هو اللي ألفها. نعم. لم يفسد
ومن أكل الشاذ في طلوع الفجر صح صوم إلا
لا 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 إن أكل
لا إن أكل الشاذ في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل تبان نهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المقدرات التي مرت بنا يشترط لكونها مفطرة شروط. نعم شرط الأول العمد، وضده الجهل. الخطأ من الجهل. نعم يعني عدم العمد، يعني لا يقصد الشيء. طيب أحسن، أصبر بس يكفي هذا بعيد. ما هو الدليل على اشتراط العمدية عبد الله؟ الخطأ متعمد لكن جاهل. لا، الخطأ قرين النسيان وهو الجهل. إذا نسي. نعم أين الدليل؟ هذا ما أكفر لكن لم يتعمد.
قوله تعالى
وليس عليهم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامل يرى محجوب. محجوب مثال غير العامل. هذا السؤال نعم حاجة بجامعة بين غير عامل غير عامد لما حصل من المفطرات. لا مثال مثال ما هو دليل. لا ناس أو تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا غير عامد. طيب هذا لا يكفر يشترط شرط آخر العلم وضده الجهل. أحسنت ما الدليل؟
الدليل أن
الجهل لا الدليل أول. أحسنت والجهل الجهل خطأ. طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين. أي نعم ينقسم إلى قسمين.
الجهل بالفعل
أي
الجهل
بالحكم. وكلاهما يعذر به كلاهما يعذر به. أحسنت. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل على العذر بالجهل بالحكم؟ لكن مش اللي فعل مش اللي فعل هو عدي بن حاتم ماذا فعل؟ نعم اي احسن. حديث عدي بن حاتم انه اتى بعقالين ابيض واسود وهو يريد ان يصوم وجعل ما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها فكان ياكل ويشرب وينظر الى هذين العقالين فلما تبين الأسود من الأبيض من الأسود أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالقضاء. طيب الجهل بالحال لنا مثال 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 قبر يظن أنها أنها غابت الشمس. تمام هل يفطر أو لا؟ يفطر إذن معناها ما لم تعذره بالجهل. ما علم أنها غابت. لو علم أنها غابت ما ذهب يفطر. ها لا يفطر لأنه جاهل بإيش؟ بالحكم. لا يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس. جاهل بالحال يعني يظن أن الشمس غربت فهو جاهل في الواقع. ترى معنى الحال هنا الواقع الحال يعني الجهل بالواقع. طيب ما هو الدليل على هذا أحمد؟ طيب، حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. طيب، إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كونه لم ينقل أنه أمرهم لا يدل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب خالد؟
ما يدعو الحاجة إلى نقله.
نعم،
وهذا سنة يجب أن نقبل.
نعم، أحسن. لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شرع، ولو أمرهم به لوجب أن ينقل إلينا لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظا فلا يضيع. طيب، الشرط الثالث هذا ذاك ضده الناس، يعني لو أكل وشرب وصائم ناس يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. ينام هو ناس أكل شرب على العادة، مر بالبرادة وهو عطشان فعلى العادة الشرب ناسي. نعم، ها، ما هو الدليل؟ العام والخاص. والخاص حديث أبي هريرة أن النبي هذا هو المهم في درسنا في معرفة المفطرات، هو معرفة هذه الشروط حتى لا نفسد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله، لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادي بلا إذن مني. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والإنسان المفتي أو المؤلم يحكي عن الله ويقول على الله، فلا بد أن يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة إذا سأله كيف أفسدت عبادة عبادي بدون إذن منه، فماذا يقول؟ فإذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسرة على العباد عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد، فلماذا نحن نلزم الناس بشيء قد عفى الله عنه؟ وعفو الله تعالى أوسع من مؤاخذته، ورحمته أوسع من غضبه من عقوبته، ورضاه أوسع من غضبه عز وجل. وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نصب عينه، لماذا ضيقت على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل وما أشبه ذلك؟ ضد العمد عدم الاختيار، ضد العمد عدم الاختيار، يعني أنا ما اخترت هذا الشيء، فعامدا بمعنى مختار. كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه، لأن المكره يفعل الشيء بلا قصد. طيب، إنسان أغمي عليه، إنسان أغمي عليه وصام عباس، فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء، لا يفطر، لماذا؟ لعدم القصد منه. صحيح؟ طيب، وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟ يجوز لهم للضرورة، ولأنه لا يفطر، صومه لن يفسد في هذا العمل. رجل قبل زوجته فأمدى، حسن، حتى على كلام المؤلف، حتى على ما ذهب إليه المؤلف. ابن داود أنه يفطر لأنه يجعل المدن نعم كالإنزال. طيب رجل لحكمة الله كرر النظر فأنذى أيفطر حتى على رأي المؤلف؟ طيب حتى على رأي المؤلف كرر النظر فأمذى؟ ما تقول أيهما أصح، الثاني أو الأول؟ الثاني. وهنا فرق المؤلفين الإمداء والإناء، والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يفسد الصوم: أو طار إلى حلقه ذباب، يعني فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو كان مستقر الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه يتقيأ، لذلك نقول يعفى عنه. كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك الغبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بالمقصود، هو يريد أن يعمل في التراب، ومن كان يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه الغبار، فإذا طار إلى حلقه الغبار فإن ذلك لا يضر. أفلا يمكن أن يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول إنه لا يجوز أن يعمل؟ الجواب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى إفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه الغبار بلا قصد فإنه لا يفطر. كذلك إذا يقول أو فكر فأنزل، فكر يعني في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر بالجماع عموما فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا ما لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر أو لا يفطر، يعني لو حصل منه عمل بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر. أو فكر فأنزل، أو احتلم، احتلم فإنه لا يفطر، حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم، فلا يفطر إذا احتلم. طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ نعم، لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رد، وحبسه بالضغط على الذكر مضر، فيقال في هذه الحال يمشي، كما أنه لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. يقول: واحتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، فهنا لا يفسد صوم، لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. كيف يتصور هذا؟ يتصور إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وحد صار في بعض في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد أن طلع الفجر، نقول في هذا الحال الفض هذا وصومك صحيح، الفض وصومك صحيح ولا بأس. نعم. يقول أو اغتسل، اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو استنثر، والمراد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن تكون هذه من المؤلف سبقة قلم أو سهو، لأن المراد بقول استنثر يعني استنشق الماء في الوضوء مثلا، ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو زاد على الثلاث، يعني زاد على الثلاث المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. وأتى المؤلف بقول زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث المضمضة والاستنشاق مشروع ومعدون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك، واضح لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. لكن لو زاد على الثلاث، فالزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة، وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا زاد على الثلاث فالزيادة مكروهة، أدنى أحوالها أنها مكروهة، لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصل الماء إلى بطنه لقال لا. فإذا كان كذلك فإنه لا يفطر لأنه ما لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه. وكذلك لو بالغت الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه يكره للصائم أن يبالغ فيهما، لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. طيب لو أنه يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ويوجد أيضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فمه، فتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، فهل يفطر بذلك؟ نقول لا، لأنه غير مقصود ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ نقول يجوز، لكن الأولى أن لا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، الأمر واسع. أو بلغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ثم قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. من أكل شاكا ومن شرب مثل ومن جامع كذلك، يعني من أتى مفطرا وهو شاك بطلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله تعالى قال فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب لأن الله أباح ذلك. ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة 5 ويكون أكله وشربه في الساعة 4:30، فهنا يتيقن أن الفجر لم يطلع وهذا لا إشكال فيه. وإما أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل الساعة 5:30، فهذا صومه فاسق ولا شك. وإما أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، فما الحكم؟ صومه صحيح؟ طيب. وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح، صومه صحيح. وإما أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. هذه 5 أقسام يصح الصوم فيها في 3 أقسام: إذا علم أنه لم يقطع، أو غلب على ظنه أنه لم يقطع، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقن. كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين الفجر؟ إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر، أما على القول الراجح فإنه لا يقيد، حد يعني حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب فيقولون إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنهم لا يعذرون بالجهل، والصواب العذر بالجهل كما سبق. طيب يقول لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه، إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو الأصل بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك، لا يجوز أن يأكل مع الشك. طيب إذا متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب في هذا الحال إذا غرب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب، وسبق قول الشيخ أنه معذور أيضا. أرجو أنكم فهمتم الآن. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فأكله جائز أو غير جائز وصومه صحيح، إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام ولا لا؟ لكن أشعاف كان في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء. الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل. الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل، لأن أصل بقاء الليل حتى يتيقن أنه طلع الفجر. والثاني بنى على أصل أيضا، وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت. طيب، إذا تبين بعد أن أكل شاكاً في غروب الشمس، إذا تبين أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح، صومه صحيح، لأن شكه كان تبين أنه مبني على غير أصل. أعرفتم؟ طيب، وإن أكل ظاناً أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح. من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله شاكاً في غروب الشمس، فعلم من أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب، فإن تبين أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا، وهو أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. طيب، فإن قال ما الدليل؟ إن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا الدليل حديث أسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أفطروا في يوم غيب، وإفطارهم بناء على إيش؟ على ظن أو على يقين؟ على ظن قطعا، لأنه لو تيقن أن الشمس طلعت أن الشمس غربت ما طلعت، فهم بنوا على ظن، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى قول الراجح لا يجب القضاء. طيب، ثم قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني سواء من أول النهار أو آخر، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل، ويقول العمل بما بالواقع. مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يظهر فتبين أنه طالع، فما الحكم؟ نعم، المذهب يجب عليه القضاء. وهذا يقع كثيرا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب وإذا بالصلاة تقام، يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب يلزمه القضاء وعلى قول الراجح إلى قضاء. كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار فيلزمه على المذهب القضاء، والراجح أنه لا يلزمه. إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. نعم، قال المذهب وصوله إلى جو، سواء الحلق أو البطن أو أي مكان، والشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى 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 الانضباط وإلى الصواب. نعم. نعم. لا ما يجوز إذا غلب على رجل لم تغضب لا يجوز. نعم. ايش؟
بعض الناس
يكتبوا
على
الكلام. نعم. نعم. نعم.
إذا كان المؤذن عامل مسجد يصلح البلغون تكلم البلغون فقالوا الأذان فأكل.
إيه نعم. أكل ثم تبين إنما أنها لم تغرب الشمس. فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟
أقول إن الصوم صحيح. على المذهب غير صحيح.
وعلى الراجع
طيب
وهو كذا حسن ايش ايش اي لا تضر الرائحه لا تضر يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فطار الى حلقه رائحته فلا يضر. نعم. أسمعتم؟ إيراد جيد. يقول القائد عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر فلماذا استثنوا الإحليل يعني إذا قطر في إحليل أي في ذكره فإنه لا يضر يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف لا من الجوف نعم المؤذنون في الواقع يختلفون أولا منهم من ليس بحريص ومنهم من ساعته غير مضبوطة ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربع نصف يظن خمس نصف ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرف تماما يتحرى فهذا إذا أذن من يوم يأذن أمس لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه وهذا فيه ساعة نعم السلام
الناس الذين في السهول والجبال
نعم
قلنا بقول أهل الطائرات ذكرت بلاد أنهم لا يمكنون أن يرون الشمس
وتبيد عن أفضل هل لقيت
أهل الجبال
والمرتفعات
أو العمارات الساحقة
هي الدور
ما أشبه ذلك هل تبقى أن تحت حتى تغيب عن المقصد فوق؟
ما فهمت إذا
كان الجبال
نعم
أو عمارات مرتفعة جدا
نعم
لا تغيب عن العلوية تغيب عن الكليين قبل أن
تغيب نعم نقول من غابت عنهم فليفتروا ومن لم تغاب عنهم فلا يفتروا إيش؟ هم يقولون ان الحقنه ما يتغذى انما هي تنظف الامعاء فقط لكن اذا ثبت ان الحقنه تغذي فالحكم واحد نعم 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 صومه صحيح اين هو آثم لأن يقول لا 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 تأكل عند الشاي لكنه أكل نعم
هو نوى
أين لكنه أكثر في وقت الليل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أقصر الصائم سواء أنه أو لم يمكن، لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكا وأنت أنت يجوز لك الأكل قبل أن تأكل.